بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، نكمل النوع السادس والثلاث معرفة مختلف الحديث. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث. وقد صنف فيه الشافعي رحمه الله فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد.
نعم، هذا مطبوع في آخر كتاب الأم الشافعي، مطبوع كتابه في مختلف الحديث، وهو من كتب المراجع في مختلف الحديث. وكذلك في معنى مختلف الحديث أن الحديثين متضادين في الظاهر، ومعلوم عندنا أنه لا يمكن أن يأتي حديثين صحيحين متعارضين إلا ويمكن الجمع بينهما. فطرق الجمع إما أول الناسخ والمنسوخ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الترجيح. إما الناسخ والمنسوخ، فإن لم يكن منسوخا انتقلنا بعد ذلك إلى الترجيح. والترجيح قد يكون يعني يدخل فيه الجمع، ويدخل فيه تقديم حديث على آخر، والجمع أولى من إهمال أحد الحديثين، لأن الجمع يقتضي العمل بالحديثين. وأما ترك حديث دون آخر فهذا لا ينتقل إليه إلا بعد تعذر النسخ وتعذر الجمع بين الحديثين. ابن قتيبة أيضا له كتاب نفيس في هذا، تأويل مختلف الحديث. وأيضا الطحاوي شرح مشكل الآثار، وأيضا ابن الجوزي له كتاب كشف مشكل الآثار في مثل هذا العلم. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد، وكذلك ابن قتيبة رحمه الله له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو وقت، وذلك بحسب ما عنده من العلم. قال رحمه الله: والتعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار الى الناسخ ويترك المنسوخ. وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين، فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من اقسامه، او يهجم فيفتي بواحد منهما، او يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت، كما يفعل احمد في روايات عن الصحابه. وقد كان الامام ابو بكر بن خزيمه رحمه الله يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فلياتني لاؤلف له بينهما.
وهذه كلمه نفيسه منه رحمه الله تعالى، يدل على انه لا يمكن ان ياتي حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضان من كل وجه، طبعا اذا لم يكونا ناسخا ومنسوخا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النمر السابع والثلاثون معرفة المزيد المزيد في منتصف الأسانيد، وهو أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، وهذا يقع كثيرا في أحاديث متعددة. وقد صنف حافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك الكتاب الحافلة، قال ابن صلاح: وفي بعض ما ذكره النمر. ومثل ابن صلاح رحمه الله هذا النمر بما رواه بعضهم عن الله بن المبارك رحمه الله عن سفيان عبد الله بن يزيد بن جابر قال: حدثني يوسف بن عبد الله قال: سمعت ابا ادريس يقول: سمعت وثيقه بن الاسقعي رضي الله عنه يقول: سمعت ابا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلس على القبور ولا تصل اليها. ورواه اخرون عن ابن المبارك لم يذكره سفيان. وقال عبد الله بن الرازي رحمه الله: وهم ابن المبارك في ادخاله ابا ادريس في الإسناد، وهاتان زيادتان.
نعم، هذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، مزيد في متصل الأسانيد. وهذا أيضا يدخل فيما سبق وذكرناه في مباحث زيادة الثقة، لكن هذا يأتي أحد الأئمة يزيد رجلا في إسناد في الأصل أنه متصل، يعني سواء وجد هذا الرجل أو لم يوجد الإسناد متصل، لكن يأتي أحد الأئمة يكون عنده إسناد آخر فيزيد رجلا بين رجلين، فهنا ينظر إلى من زاد هذه الزيادة من حيث الإتقان، من حيث مخالفته للآخرين، فإن كان إماما وقدم على غيره سمي هذا مزيدا في متصل الأسانيد وقبلت زيادته. نعم.
سنة الله عليه
وسلم. لا لا. نعم. عن عبد الله ابن يزيد بن جابر. نعم في الحاشية قال عبد الرحمن بن عبيد الله. الطبعة مكتوب عبد الله، هذا خطأ يعني. طبعا النسخة اللي عندي مصححة غير النسخة اللي عندك. النسخة اللي عندي مكتوب عبد الرحمن وعبيد الله. نعم.
قال رحمه الله النوع الثامن والثلاثون معرفة الخفي من المراسيل. معرفة الخفي من المراسيل وهو يعود المنقطع والمعطى أيضا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل مبهم المراسيل. وهذا النوع إنما يدركه من قبل الحديث وتهافته قديما وحديثا.
وهذا يعني أشد خفاء من المرسل. المرسل الذي مر معنا سابقا يروي التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمعلوم أنه مرسل لأن التابعي ما أدرك رسول الله. لكن هذا يروي الراوي عن شخص لقيه وعاصره، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه، ويرويه بقوله قال، يعني في لفظ ليس فيه التصريح بالسماع وإنما لفظ محتمل السماع، لذلك يسمي خفي مرسل. وهذا نوع من أنواع العلل الخفية التي لا يدركها ويتقنها كما قال إلا جهابذة نقاد الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد كان شيخنا الحافظ المزي رحمه الله إماما في ذلك وعجبا من العجب، فرحمه الله وبلغ بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعف لهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعين، والله ملهم الصواب.
يعني هذا النوعان مزيد في متصل الأسانيد، إسناد متصل وجاء زاد راويا، وإن انقص راوي أصبح خفي أو المرسل الخفي. يعني إذا زاد في إسناد في الأصل متصل وجاء وزاد راوي فهذا يسمى المزيد في متصل الأسانيد، وإن جاء إلى إسناد وحذف منه ما راوي ويكون ظاهر الإسناد الاتصال فهذا يسمى مرسل خفي. لكن إن كان ظاهر الإسناد الانقطاع فماذا يسمى هنا؟ إما مرسل أو حسب مكان السقط، بحسب مكان السقط. لكن الفرق بين المرسل والمعضل والمعلق وغيره أن من نظر إلى الحديث الإسناد أول نظرة كل الرواة لقي بعضهم بعض، لكن فاته أن هذا لم يروي هذا الحديث عن هذا الشيخ بحد ذاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومثل هذا النوع ابن الصلاح رحمه الله بما روى عوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يقع العوام ابن أبي أوفى، يعني فيكون منقطعا بينهما، فيضعف الحديث لاحتمال انه رواه عن رجل ضعيف عنه والله اعلم.
يعني في ظاهره من العوام من التابعين وعبد الله بن أوفى بن أبي أوفى من الصحابة، لكن نص الأئمة على أن العوام لم يلقى عبد الله بن أبي أوفى، لكن أول ما ينظر إليه الراوي في ظاهره أنه ماذا؟ متصل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أنه في 33 معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرأي وإن لم تنظر صحبته له وإن لم يروا عنه شيئا. هذا قول جمهور العلماء خلف المسلك، وقد نص على أن مجرد رؤية كان في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة رضي الله عنهم كابن عبد البر وابن منده وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغاية في معرفة الصحابة رضي الله عنهم، وهو أجمع.
طبعا التعبير بمن لقي النبي أفضل من التعبير بمن رأى النبي، أن باللقية يدخل فيه الأعمى وغيره من الصحابة.
وابن الأثير في كتاب الغابة يعني أسد الغابة في معرفة الصحابة، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله أجمعين. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد شان ابن عبد البر رحمه الله كتابه.
طبعا من أجود المصنفات في تمييز الصحابة بعد هذه الكتب هو كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله الإصابة في تمييز الصحابة، وقسمه إلى أربع طبقات: من اتفق على صحبته، من اختلف في صحبته، إلى آخر الطبقات. هذا أوسع كتاب في بيان الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجع بين الصحابة رضي الله عنهم مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم.
نعم. والأصل في ذلك أن ما كان بين الصحابة من قتال وفتنة كما يذكر ذلك أهل العقائد أنه لا يذكر ولا يشتغل بذكره ولا يشتغل بروايته، ومن هنا يظهر خطأ من يجعل المحاضرات في تاريخ الفتنة ومعركة صفين والقتال في بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم أو بين علي وطلحة والزبير، ويبدأ يفصل في هذه ويسمعها المتخصص وغير المتخصص، فهذا مما يورث يعني في القلوب على الصحابة شيئا عندما لا يفقه، وإلا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم مجتهدون، مجتهد أصاب له أجر، مجتهد أخطأ له أجر واحد، فلا ينبغي ذكر هذا إلا عند المتخصصين لأجل الرد والبيان وتوضيح هذه الأمور، لأنه دخل فيها من ليس بصحيح وكذب فيها الشيء الكثير واستغله هؤلاء في الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. وقال آخرون: لا بد من إطلاق الصحبة مع رؤية أن يروي حديثا أو حديثين. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله: لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. وروى شعبة عن موسى السلمي وأثنى عليه خيرا. قال: قلت لأنس بن مالك رحمه الله ورضي عنه: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرع.
يعني يقصد الصحبة الخاصة، وإلا كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. شيخنا لكان.
قال رحمه الله: قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة رحمه الله. وهذا مما نفى فيه الصحبة الخاصة، ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد رؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر ما رآه من المسلمين. ولهذا جاء في في بعض أفراد الحديث تقولون يقال فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم حتى ذكر من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. قال رحمه الله وقال معلوم في معاوية وعمر بن عبد العزيز رحمه الله.
نعم هذا الحديث يدل على أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه يسمى صحابي، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة ولو رآه ولقيه لحظة من اللحظات نال شرف الصحبة، لكن لا شك أن من لازمه أفضل ممن كلما زادت الملازمة. الصحابة يتفاوتون في الفضل، لكن شرف الصحبة لا يعدله شرف. والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة إطلاقا، لا يأتي من بعد الصحابة مهما بلغت منزلته من هو أفضل ممن نال شرف الصحبة. فالصحابة أفضل من غيرهم بمجموعهم وأفرادهم. يخطئ بعضهم من يقول أن الصحابة بمجموعهم أفضل، وقد يأتي من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة، فهذا من الخطأ، لأن شرف الصحبة لا يعدلها شرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فشرف لقاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدل شرف نصرة الدين في أول أمره، وكل ما يأتي من الأعمال ممن جاء بعدهم يرجع أجورهم إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض كما سيأتي قال بعضهم اقرأ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال بعضهم في معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله ليوم شهده معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته.
نعم وهذا ورد عن ابن المبارك ربيع بن نافع وتوبة وغيره من السلف أنه جاء بعضهم وقال عمر بن عبد العزيز، ومعلوم مكانة عمر وعدله وفضله بلا شك وهم خيار التابعين، قال بعضهم عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية. فقال عبد الله بن المبارك لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز، يشير إلى فضل الصحبة وأن لا يعدلها فضل. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي أبدا من بعدهم من هو خير منه. لذلك يخطئ من يقول أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. أين معاوية رضي الله تعالى عنه؟ قال شعبة لو رأيتم معاوية لقلتم المهدي بشدة عدله وفقهه رضي الله تعالى عنه، كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هادي مهديا، وغير ذلك من الفضائل. وأيضا هنا يقع الزلل من كثير من أهل الأهواء في تخصيص معاوية بالطعن، ورد عن السلف أنهم قالوا، وهو أيضا وارد عن ابن المبارك، قال معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رأيتموه يجترئ على هذا الستر فهو لما بعده أولى، رأيتم رجل، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إذا رأيتم الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، وقال أبو زرعة رحمه الله هؤلاء شهودنا إلى رسول الله، لا يريدون الطعن في الصحابة وإنما يريدون الطعن فيما يحملون من الدين، فإن أسقطوا الصحابة أسقطوا شهودنا إلى هذا الدين وإلى رسول الله. ثم قال في آخره والطعن بهم أولى وهم زنادقة، وكذلك من يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه أو يطعن في خلافته أو يقول خلافته فجوة في الخلافات أو ذهبت روح الإسلام في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وكل هذا أيضا من الطعن في الصحابة. فإذا رأيتم الرجل يطعن في أصحاب رسول الله أو واحد منهم فلا تسلمه دينك ولا تسلمه أمرك ولا تسمع له، هذا مما ينبغي أن تمزق كتبه ولا يسمع حتى لأشرطته. كيف يطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الحديث الذي ورد وهو حديث الذي ذكرناه قبل قليل، لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، وقع خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، قاله في بعض الصحابة على بعض، فكيف بمن يأتي ويفضل من هو بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه على أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فينبغي وهو الواجب أن يذكر الصحابة بالخير، فكلهم خير، كلهم عدول، ولا مطعن في أحد منهم، لكنهم لا شك غير معصومين، ويقع منهم الزلل والخطأ، لكنهم يقع منهم عن اجتهاد ويتوبون، وحسناتهم أعظم من مما وقع فيه من السيئات. وكفى بشرف الصحبة فضلا وشرفا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فرع والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. وأما ما شجر بينهم رضي الله عنهم بعده عليه الصلاة والسلام، فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب.
ما وقع من غير قصد، هذا كما ذكر الطبري وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم، أن القتال الذي حصل بين في يوم الجمل بين طلحة والزبير وعلي رضي الله تعالى عنه لم يكن لهم قصد القتال، بل اصطلحوا، وجاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تصلح بينهم. يقول الراوي: فبات أهل الخير في خير ليلة صلح، وبات أهل الشر في شر ليلة، أهل الفتن غير الصحابة من المنافقين وأهل الفتن والخوارج وغيرهم، فما استراحوا من هذا الصلح، فانقسموا فريقين. هؤلاء أهل الفتن في الليل، الناس طلب، قسم يهجم على جيش علي وقسم يهجم على جيش طلحة والزبير، فهؤلاء ظنوا أن هؤلاء قدموا عليهم، وهؤلاء أيضا ظنوا أن جيش علي قدم عليهم، فحصل الاقتتال بينهم كما قال من غير قصد للاقتتال. وأما يوم صفين بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه، كلهم مجتهد مصيب، كلهم مجتهد، منهم من هو مجتهد مصيب، ومنهم من هو مجتهد مخطئ، وكل له أجر ومعذور عند الله سبحانه وتعالى. أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع في جيش معاوية، ومنهم من توقف عن القتال، وهؤلاء هم أفضل الفرق الثلاث من توقف وانحاز عن القتال، وإلا فإن علي أقرب إلى الحق من معاوية، وكما قلنا لا ينبغي الخوض في هذا حتى لا يحدث عند قلوب العامة الغل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا عند الحاجة والتوضيح والبيان. نعم.
سنة الله عليكم. قال رحمه الله: والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضا. وأما المعيب فله أجران، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلى من قاتل عليا، قول باطل مردود ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن بن معاوية رضي الله عنهما عن الأمر بعد موت أبيه علي رضي الله عنه، واجتمعت الكلمة على معاوية رضي الله عنه وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة. فسمى الجميع مسلمين. وقال تعالى: طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. ومن كان من الصحابة رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه، وقال: لم يكن في الفريق 100 من الصحابة والله أعلم، وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم رضي الله عنه. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم أن الصحابة رضي الله عنهم كفروا إلا 17 صحابية وسموهم فهو من الهذيان بلا دليل إلا مجرد الرأي الفاسد عن ذهن بارد وهو متبع، وهو أقل من أن يرد، والبهام على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنهم الكتاب والسنة رضي الله عنهم، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين. ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. وأفضل الصحابة رضي الله عنهم، بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام، أبو بكر، عبد الله بن عثمان، أبي قحافة التيمي رحمه الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق بمبادرته إلى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كروة إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإنه لم يتعثم.
هذا حديث ضعيف لا يصح، وأحاديث الأحاديث الواردة في فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الناس المؤمنون إلا أبا بكر. قال: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ وقال الله سبحانه وتعالى وسماه صاحب رسول الله، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله عز وجل أيضا قال: والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق به أبو بكر. فضائله كثيرة مشهورة ذكرها أهل العلم، وهذا بإجماع العلماء على وإجماع أهل السنة أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وسيأتي الإشارة إلى أنه وقع خلاف بين السلف في أفضلية عثمان على علي، ولكن ينتبه أن الخلاف ليس في الخلافة، الخلاف ليس في تقديم علي في الخلافة، وإنما الخلاف في تقديم علي في الفضل على عثمان. وإلا فإن الأمر استقر بعد ذلك على أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. ثم يأتي بعد ذلك تكملة العشرة المبشرين بالجنة، ثم تكملة أهل البدر، وإلى غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة، ولله الحمد. قال رحمه الله: ثم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر رضي الله عنه الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي رضي الله عنهما، واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 3 أيام في لياليها، حتى سأل النساء في حضورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا رضي الله عنه، فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه أكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. قال رحمه الله: والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان، ويحكى عن سفيان الثوري لكن يقال أنه أجر عنه. ونقل
هذه العبارة أيضا عبارة الدارقطني، وردت عن سفيان الثوري نفسه أيضا أنه من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بإثني عشر ألفا من الصحابة. الصواب عن سفيان الثوري أنه يقدم عثمان على علي. وكما قلنا هذه المسألة خلافية وقعت بين أهل السنة في بداية الأمر، ثم استقر إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان رضي الله عنهما ويخفى عن سفيان الثوري، لكن يقال أنه رجع عنه ونقل مثله عن وكيع بن الجراح رحمه الله ونصره بن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود فيما تقدم. ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الضار يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون رضي الله عنهم فقيل هم من
يعني تكملة العشرة المبشرين بالجنة، قد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. فهؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وسموا عشرة مبشرين لأنهم وردوا في سياق حديث واحد، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث سعيد بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر بالجنة وعمر بالجنة، لذلك سموا العشرة المبشرين بالجنة. ولذلك الرافضة يكرهون رقم عشرة لأجل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما السابقون الأولون رضي الله عنهم فقيل هم من صب إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل أهل بيعة رضوان، وقيل غير ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: فرعا قال الشافعي رحمه الله: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه من المسلمين نحو من 60,000. وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: شهد حجة الوداع 40,000، وكان معه بتلفوقة 70,000، وقبض عليه الصلاة والسلام عن 100,000 و14,000 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: وأكثرهم رواية 6، أنس وجابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.
هؤلاء أكثر الصحابة رواية للحديث، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وجابر وزوجة النبي. وأخذوا تعداد أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كتاب ابن مخلد، بقي ابن مخلد. بقي ابن مخلد له كتاب المسند، كتاب كبير من مئات المجلدات، ذكر أحاديث الصحابة كلها، لكن هذا الكتاب من الكتب المفقودة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت وعبد الله بن عمرو بن عمر رضي الله عنه وأبو سعيد وأبو بن مسعود ولكنه توفي قديما، ولهذا لم يعمله أحمد بن حنبل رحمه الله في العبادية، بل قال العبادية أربعة: عبد الله بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. قال فرع: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي رضي الله عنه، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا ولا دليل عليه من وجه يصح. ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة، وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس رضي الله عنهما والزهري رحمه الله وكفالة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قال: وإنما الخلاف في من أسلم بعدها رضي الله عنه. قال رحمه الله: فرع: وآخر الصحابة موتا أنس بن مالك رضي الله عنه، ثم أبو الطفيل عامر ممثلة الليثي رضي الله عنه.
أنس توفي سنة 90، وقيل 1، وقيل 2، وقيل 93، فهو آخر من مات من الصحابة في البصرة. وأما ما آخر من مات من الصحابة مطلقا فهو أبو الطفيل مات سنة قيل 100 للهجرة، وقيل 102، أوصلها بعضهم إلى 110. نعم.
سن الله بهم. قال رحمه الله: قال علي بن المديني رحمه الله: وكانت وفاته بمكة فعلى هذا سهل بن سعد رضي الله عنه، وقيل السائب بن يزيد بالبصر وبالبصره انس، وبالكوفه عبد الله بن ابي اوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، وبحمص
وبالشام عبد الله بن بسر حمص
وبالشام عبد الله بن بسر وبالشام عبد الله بن بسر بحمص وبدمشق وأثلث بن الأسقع وبنصر عبد الله بن الحارث بن جزء وباليمان
جزء
وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء وباليمان هرماس بن زياد وبالجزيرة العصر
العرس
العرس بن عميرة
عميرة
وبالجزيرة العرس بن عميرة وبإفريقية ووافع المثالب وبالبادية سلمة بن أكوع رضي الله عنه أجمعين. قال رحمه الله فرعا: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر، وتارة بالأخبار المستفيضة، وتارة بشهادة غيره من الصحابة له رضي الله عنه، وتارة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا ومشاهدة مع المعاصر. قال رحمه الله: فأما إذا قال المعاصر العلم أنا صحابي، فقد قال ابن الحاجب في مختصر احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي، كما لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا احتمال خطئه في ذلك. وأما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاصره عليه الصلاة والسلام.
طبعا لا بد أن يكون ممن عاصره حتى يعرف أنه صحابي، إذا قال سمعت من رسول الله أو شهد لنفسه بالصحبة وكان خبر هذه الشهادة صحيح، هنا أهل العلم يقبلون صحبته. أما أن يأتي رجل بعد سنين ويقول أنا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه كذاب. الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال ذكر عن شخص يقال له رتن الهندي، رتن الهندي، قال ادعى الصحبة بعد 600 سنة، بعد 600 سنة ادعى أنه صحابي، قال ولا شك أن هذا، قال الصحابة لا يكذبون، هذا كذب. وألف الذهبي رحمه الله على هذا الرجل رسالة في بيان كذبه، وهو كذاب. زاد عليه الأكاذيب الكثيرة ونصبوا إليه ما لم أصلا هو يقول به، وهو دجال من الدجاجة. نعم، إذا معرفة التابعين نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.